أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الصورة التي يدخل الإنسان فيها في الصلاة ساهيا أو ناسيا، في الصلاة اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة، ويتنبه لذلك بعد تجاوز محل العدول، وهو إنما يتصور في حالتين، الأولى وهي محل كلامنا، ما لو كانت اللاحقة تزيد على السابقة في عدد الركعات، ودخل في ركوع الركعة زائدة، وهو يتصور في المغرب والعشاء، وهو محل كلامنا. والفرض الثاني مبنائي، وهو يتحقق فيما لو قلنا بأن التسليم ليس جزءا، وليس فراغا أيضا، لأنه إذا كان فراغ خرج عن محل البحر، واضح أنه ليس فراغا، وهذا سوف يأتي بحثه في محله إن شاء الله. الكلام كان في الفرض الأول المشهور نسب إليهم، ونسب إليهم السيد الخوئي بحسب تقريره صريحا أنهم قائلون في هذه الحالة ببطلان الصلاة، وبينا وجه البطلان، إلا أنني أعود فأشكك، ولعل شككت بالأمس، في أن هنا شهرة بالمعنى المصطلح، أي الشهرة التي تقيد البحث، أي الشهرة التعبدية. فإذا مقصود السيد من الشهرة شهرة بين كثير من المحققين في عصر الاستدلال فلا بأس، لكنها لا تقدم ولا تؤخر، شهرة اجتهادية. في قبال ذلك ذهب المحقق الفاضل الهندي في كشف لثامه والنائيني في صلاته وصاحب المستمسك فيه إلى تصحيح هذه الصلاة، ولا يهمنا التعرض تفصيلا لما استدل به صاحب كشف اللثام، إذ ما يظهر من كلماته هو استدلال ببعض الوجوه التي يصعب إتمامها بدليل، ولا تخلو من إلغاء خصوصية لا يمكن تسليمها في التعبديات. ما يهمنا هو ما خرج به البحث المحقق النائيني وتلميذه صاحب المستمسك من الاستدلال في المقام بقاعدة لا تعاد الصلاة. حيث بنايا وبعض غيرهما كبرويا على أن لا تعاد لا يختص جريانها بمن فرغ من الصلاة، بل تجري بلحاظ ما مضى من أجزائها، وإن كانت لها بقية تبنى صحة وفسادا على ما مضى. فتصحح الصلاة من جهة الإخلال بما مضى، وتهيئ الأرضية للإتيان بما بقي. فهي تجري وتصحح الصلاة اقتضاء بهذا المعنى. فأفاد العلمان من دون تفصيل في بيان الواجه أن قاعدة لا تعاد تشمل الأجزاء الماضية من الصلاة، وتثبت عدم إعادتها، إذ نصها لا تعاد، وهو تعبير آخر عن الحكم بصحتها. كما لا يخفى، لكن هذه الصحة هي صحة حيثية. أرجو الانتباه يا أخوان، بمعنى أن الإخلال الحاصل في مجموع الصلاة بسبب ما تقدم من هذا الإخلال، حيث إنه خرج عن الخمسة المذكورة في منطوق حديث لا تعاد، أي الخمسة التي تعاد الصلاة لأجل الإخلال بها، فإن الصلاة تكون صحيحة. وهذه صحة حيثية، لا أحد يقول بأن لا تعاد إذا جرت فيما مضى، فإنها تصحح ما بقي على الإطلاق، بل هي حينئذ إنما تصحح ما بقي من هذه الحيثية، أي الخلل غير الراجع إلى الأمور الخمسة لا تعد بسببه الصلاة، وهي وإن كانت تصحح الصلاة بلحاظ ما بقي كما قلت بالأمس، لكنها إنما تصحح الصلاة، أي تهيئ الأرضية لما بقي، من جهة الإخلال بما مضى. أما لو كان ثمة إخلال من جهة أخرى بما بقي طبقا للأدلة وتطبيقا لها، فإن لا تعاد غير ناظرة للتصحيح من تلك الحيثية الأخرى. يعني في أحد بيقول يا إخوان بأن الإنسان ما دام جرت قاعدة لا تعاد، إذا أخل عمدا بشيء غير الأمور الخمس فيما بقي من الصلاة الآن، الصلاة صحيحة لأن لا تعاد جرت في ركوع الركعة الرابعة من العشاء. نكتة تحتاج إلى التفات. لا يستطيع أحد أن يقول ذلك قطعا. فنحن نقول ما قلناه بالأمس، لا معنى لتصحيح 3 ركعات من الصلاة، إذ الصحة عنوان انتزاعي بلحاظ مجموع الصلاة. يمكن تطبيقه فيما لو لم تكتمل الصلاة بعده، لكن تطبيقها يكون من حيثية خاصة، وهي أن الإخلال السهوي غير العمدي بما أخل به، حيث إنه من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من جهته، بل يجري إكمالها وإتمامها. أما إذا حصل إخلال لاحق فيما بقي ومن غير الخمسة وهو غير مشمول للا تعاد، فلا إشكال ولا ريب في أن قاعدة لا تعاد لا تنظر إليه، خارج عن حيثيتها بالكامل بالكمال والتمام. وعلى هذا الأساس لعل مراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت عبارة التقرير لا تساعد كثيرا، ناظر إلى هذه الحيثية التي ذكرتها، لا ما هو ظاهر الكلام بدوا من أن لا تعاد تصحح 3 ركعات وما بتصحح 4 ركعات، ما إنه معنى هذا الكلام بحده، إذ لا توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه الصحة إلا من جهة عنوان انتزاعي ينظر إلى مجموع الصلاة، لكن الحيثية التي ينظر إليها حديث لا تعاد غير الحيثية المنظور إليها في المقام. ولا أشك أن هذا حقيقة مراد السيد الخوئي. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من النظر فيما أفاده بلحاظ ما بقي، لأن قاعدة لا تعاد تصحح الصلاة حتى بلحاظ ما بقي، لكن من جهة بنائه على ما مضى فقط من هذه الحيثية. أما لو اختلت فيه حيثية أخرى فقاعدة لا تعد لا تنظر إلى هذه الحيثية الأخرى، لا تنظر إلى هذه الحيثية الأخرى. ومن هنا صار رضوان الله تعالى عليه بصدد بيان الخلل في مجموع الصلاة من حيثية لا تشملها لا تعاد التي جرت في الأثناء، وهي أن هذا الإنسان عامد من الآن من حين الالتفات فصاعدا في تقديم ما تبقى من صلاة العشاء على صلاة المغرب، غير ساهي وغير ناسي، هو ملتفت الآن. وأدلة الترتيب لا تشمل بحسب منطوقها لا تشمل تصحيح الصلاة لمن أخل بالترتيب إلا لمن صلى، وظاهرها من فرغ من صلاته، وهذه نقطة اتفاق بين الطرفين. نعم هذا العمد ليس عمدا بمعنى عصيان ما أمر به المولى، بل هو عمد من جهته لأن الإنسان متلبس بالصلاة وقد التفت في أثنائها، فإما أن يهدمها ويستأنف، وإما أن يتمها، والإتمام مع الالتفات إتمام عمدي مش عصياني بس عمدي. طيب، فلا بد من التماس دليل غير لا تعاد يمكن من خلاله تصحيح الإخلال بالترتيب من هذه الجهة، ولا يمكن مقايسة الصحة بعد للملتفت بعد الفراغ بالصحة للملتفت في الأثناء بعد تجاوز المحل. بعبارة أوضح، نحن لدينا دليل يدل على الترتيب بين المغرب والعشاء، لدينا دليل يدل على أن من التفت وهو يستطيع العدول عليه أن يعدل، لدينا دليل يدل على أن من فرغ من الصلاة يأتي بالسابقة بعد أن جاء باللاحقة نسيانا أو سهوا أو ذهولا، ولكن لا يوجد لدينا دليل يدل على أن من التفت في الأثناء وقد تجاوز المحل، ما عندنا دليل من هذا القبيل يدل على شيء في المقام. وحيث إنه لا يوجد دليل يدل على شيء فلا بد من التماس الدليل، فذهب العلمان إلى تطبيق قاعدة لا تعاد في المقام. ومن الوضوح بمكان مع هذا التوضيح الذي ذكرناه أن قاعدة لا تعاد لا تصحح من جميع الجهات، تصحح من جهة الإخلال الذي وقع، مش بتصحح ثلاث ركعات مثل ما عبارة التقرير، تصحح من الجهة التي وقعت مع إخلال لا يعود إلى الخمس، أما من جهة أخرى لا تصحح، وهو لا يستطيع الآن تعديل النية لأنه فات المحل، دخل في ركوع الركعة الرابعة، حينئذ وعلى هذا الأساس لا بد من التماس الدليل الآخر. وأنا أزعم أنه لا يوجد دليل في المقام غير قاعدة لا تعاد إلا إلغاء الخصوصية، وإلغاء الخصوصية في المقام هي القياس بعينه، إذ التعدي من موضوع الفارغ من الصلاة وأن الدليل يصحح صلاته إلى من هو في أثناء الصلاة ولم يفرغ منها، والذي سيأتي ببعض أجزائها عامدا بناء على ما مضى، تعدي من موضوع إلى موضوع آخر هو القياس وليس شيئا آخر. وأما قول بعض المحشين على العروة بعد عدم استبعاده الصحة في المقام معللا بسقوط الترتيب للنسيان والعدول غير ممكن فتكون صحيحة بمقتضى القواعد الأولية، واحتمال اختصاص سقوط الترتيب نسيانا بما بعد الفراغ لا وجه له، تعليقة السيد البوجنوردي أعلى الله مقامه على العروة، فلا وجه له هذا التعليق، لا وجه له يا إخوان، لأن سقوط الترتيب للنسيان دل الدليل عليه في خصوص من فرغ من الصلاة، ما عندنا دليل في من هو في الصلاة، عندنا دليل في من هو في الصلاة ويستطيع أن يعدل بنيته، إيه؟ مش اللي تجاوز محل العدول، هذا الفرض ما منصوص، والعدول غير ممكن لا ينتج، الحكم بصحة الصلاة إذ كون العدول غير ممكنين يتناسب مع كلا الفرضين، مع تصحيح الصلاة ومع إبطالها واستئناف الصلاة الأولى ثم إعادة ما كان بصدد الإتيان به ثانيا بعد ذلك. هذا الذي تقتضيه القواعد الأولية يا أخوان، ما قال قاعدة لا تعاد، هو قد يكون نظره لقاعدة لا تعاد ولا غيرها. ولا أدري ما هو مراده فتكون صحيحة بمقتضى القواعد الأولية. شو يعني القواعد الأولية؟ ماذا يعني القواعد الأولية؟ قد يأتي في الذهن التشبث بالاستصحاب في المقام، انتبهوا لي شوية، وهو أن الركعات الثلاث إلى حين الدخول في ركوع الركعة الرابعة، حين الالتفات يعني، حيث أنه مشمول للا تعاد من هذه الحيثية التي شرحناها، فالصلاة صحيحة إلى هنا. نشك في بطلانها فيما لو أتممناها كذلك أي عشاء، فنستصحب بقاء الصحة التي اتصفت بها الركعات الأربع إلى حين الركوع من الركعة الرابعة، إلى ما بعد ضميمة استصحاب استقبالي، إلى ما بعد ضميمة ما تبقى وهو إتمام الركوع مع بقية الأجزاء إلى التشهد والتسليم. أقول أصل جريان هذا الاستصحاب محل تأمل، ليس هنا محل التعرض له، لكن أي مجال لجريان الاستصحاب ما دامت الأدلة الناصة الدالة على أن هذه قبل هذه؟ لا يوجد في الأدلة ما يرفعها، فشمول موردنا للأمارة المذكورة يمنع من وصول النوبة إلى إجراء الاستصحاب حتى لو سلمنا جريانه في مثل المقام في نفسه. إذ معنى أنه لا يوجد دليل يقيد هذه قبل هذه، هذا يعني أن الترتيب مطلوب إلا في الحالات التي دلت الأدلة أنه لا يلزم فيها الترتيب، وهو الالتفات بعد الفراق وإمكانية العدول حيث يمكن العدول في الأثناء وتعديل النية. اللهم إلا أن يقتنص المطلب من بعض الأدلة والروايات الدالة على أن من خاف فوت الوقت يصلي اللاحقة وهي العصر أو العشاء ثم يبدأ بالسابقة وهي دالة بإطلاقها، أنا تعرضت لها سابقا، هذه دالة بإطلاقها على أنه يبدأ باللاحقة ثم يأتي بالسابقة إذا أتم اللاحقة ولا يزال هناك بعض الوقت، لأن الخائف من فوات الوقت قد ينطبق خوفه على الواقع فيخرج الوقت وهو يصلي اللاحقة، وقد لا ينطبق على الواقع فقد ينهي اللاحقة التي أمر بها فيرى أن في الوقت بقية فيبدأ بالسابقة بعدها. إلا أنك خبير بأن هذا أيضا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية والتعدي من المورد إلى مورد آخر، وعلى هذا الأساس فالظاهر من حيث النتيجة أن الحق مع ما نسب إلى المشهور والسيد الخوئي، لكن بهذا البيان الذي ذكرته لا بما يوهمه ظاهر التقرير. وأنا لا أشك كما قلت، هذا هو حقيقة المراد، ولا أدري ما الذي اعتمده في المقام السيد السيستاني أعلى الله شأنه ورفع قدره. ها تصحيح، ها جيد، حيث حكم في المقام بالصح، ولا أعرف وجها لهذا والله العالم سوى إجراء قاعدة لا تعد، فإن الوجوه الأخرى واضحة الكفت. لكن لا يوجد فقه استدلالي في هذا المجال. نعم لا بأس إذا في سعة من الوقت أن الإنسان يحتاط يكمل احتياطا مجازما بالنية، يكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب ثم يأتي بعدها بالعشاء، حتى لا يكون هادما لعمل بناء على عدم جواز هدم العمل. وإلا إذا قلنا بجواز هدم العمل في مثل هذه الحالات كما هو مذهب السيد السيستاني، ها؟ لأن عدم جواز هدم العمل دليله الإجماع وقدره المتيقن حيث لا علة في ذلك ولا شبهة، ها؟ أو للخروج من خلاف من خالف في المسألة لا بأس، مشكلة حينئذ. وإلا الفتوى على أنه يهدم ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء كما لا يخفى. نعم يستثنى من هذا فرض، أرجوكم انتبهوا لي أخوان، لم يتعرضوا له، وهو من كان يصلي العشاء في أواخر الوقت. ما عم قول يا إخوان إنه شرع في العشاء في آخر الوقت بحيث ما بتتسع الوقت إلا لأربع ركعات، لا يتسع لست ركعات مثلا، لكن هذا اللي دخل في ركوع الركعة الرابعة المتبقي لا يسع للإتيان بالصلاتين معا، يعني للإتيان بالمغرب وللإتيان بالعشاء. فهذا الإنسان يدور أمره بين أن يهدم العشاء ثم يستأنف عشاء، لأنه إذا باقي له مقدار ركعة ركعتين وهو في آخر الوقت، وبين أن يكملها عشاء، والمفروض أن وظيفته الفعلية صارت هي العشاء، فإذا نوى العشاء عامدا فيما تبقى يكون مشمول للأدلة التي تدل على أن وظيفته الآن الإتيان بالعشاء، ولا خصوصية حينئذ لاستئناف عشاء من أولها كما لا يخفى. واضح الفرض؟ في مثل هذه الحالة نستثني. إذ لا معنى للقول الآخر أنه بيهدم عشاء إلى الآن هي صحيحة وبطلانها بسبب قصد عامدا ملتفتا معذورا طبعا، ويستأنف عشاء مكان هذه العشاء من أولها. لماذا؟ وهو صار مكلف بالعشاء الآن وهذه العشاء صحيحة إلى هنا صح النسبي، وما تبقى لا يكون مانعا في هذا الفرض. لا أبدا، نحن ما عم نحكي يا مولانا، نحن عم نحكي واحد صلى العشاء قبل المغرب ساعة 9 بالليل، ها حتى لو ساعة 9 بالليل، أي آخر 6 دقائق أصل الفرض ليس آخر الوقت، هذا الفرض الذي استثنيته من البحث الذي انتهينا منه. عم قول نحن نقول وفاقا للمشهور والسيد الخوئي بإبطال هذه الصلاة واستئنافها، واستئناف مغرب أو الإتيان بمغرب ثم استئنافها بعد المغرب، أستثني من هذا فرضا، وهو الذي بدأ بالعشاء في وقت لا يتسع لتمام المغرب والعشاء، وهو متوهم أنه جاء بالمغرب، الآن في ركوع الركعة الرابعة انتبه. هذا الإنسان إذا هدم العشاء وظيفته أن يصلي الآن عشاء، وما رح يدركها كلها في الوقت، رح يدرك منها ركعة ونص مثلا أو ركعتين، ها؟ بس هذا الفرض أنا أستثنيه لأن هذا مشمول للأدلة الدالة على أن هذا الوقت بات مختصا الآن، بات مختصا بالعشاء إما إتماما وإما استئنافا. فالعمد هنا لا يكون مضرا بصحة الصلاة لأن وظيفته العشاء وهو يتمها عشاء، جيد. بل إن هنا ميزة، وهو أن من انتهى من العشاء باقي له وقت ليأتي بركعة من المغرب، والمفروض أن الوقت حتى المختص منه وقت لهما معا، وعندنا موارد دلت فيها الأدلة أن الصلاة اللاحقة إذا أديت بعد السابقة أداؤها أولى من تأخيرها إلى ما بعد الوقت الكلي والإتيان بها قضاء. فإن الإتيان بالمغرب بعد العشاء في الوقت ليس قضاء، هو أداء، لكن سقط الترتيب في الحالات التي تدل فيها الأدلة على تصحيح الإتيان باللاحقة قبل السابقة، فهي أداء من دون ترتيب، جيد. بعد هذا يتضح الكلام، كل الكلام في صورة، وهي من جاء في الوقت المختص في نفس هذا الفرض الذي كنا نبحث عنه، لا فرق بين الوقت المختص والوقت المشترك عندنا، لأن الوقت المختص ليس بأكثر من الشرطية كما قلنا، مش عدم الصلاحية الذاتية، أما عند المشهور فعدم الصلاحية الذاتية كما نسب إليهم، وإن كنت أشكك في هذه النسبة كما يظهر لي من بعض فتاوى المحقق الحلي وغيره، جيد. فنعود بعد هذا، صار راح أدرسه يمكن أربع صور، نعود حينئذ إلى من صلى في الوقت المشترك وانتبه بعد الفراغ. من صلى في الوقت المشترك وانتبه بعد الفراغ ويتلوه من صلى في الوقت المشترك وانتبه في الأثناء، لكن في مجال للعدول. لا إشكال ولا ريب هنا في أن من صلى وانتبه بعد الفراغ إن وجد دليل خاص يصحح له صلاته فبها، وأما إن لم يوجد دليل خاص يصحح له صلاته فهل يمكن القول هنا بإجراء قاعدة الفراغ باعتبار أنه يشك في صحة صلاته وفسادها بعد الفراغ؟ أقول نعم لا بأس، شريطة أن لا يكون هنالك دليل خاص في المسألة يدل على البطلان، ومن هنا لا تصل النوبة إلى إجراء قاعدة الفراغ إلا إذا لم تكن القاعدة في المورد المنصوصة هي البطلان. دليل الشرطية الدال على أن هذه قبل هذه لو خلينا وهو، فلا إشكال ولا ريب في أن مقتضى إطلاقه الشرطية المطلقة، فهو يكون دالا حينئذ على البطلان. وعلى الرأي المنسوب للمشهور لأنه بالوقت المختص في الوقت المشترك. لا لا إشكال. جيد. لكن هذا الدليل الدال على الشرطية بإزائه بعض الأدلة التي تدل بشكل واضح على تصحيح الصلاة في المقام، وهي ما عقد له الشيخ الحر الباب 63 من أبواب المواقيت، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. على ما ببالها الرواية تقدمت معنا قديما عن أبي جعفر عليه السلام، واضح صحة السند لا كلام فيها، يوجد طريقان هنا في الحقيقة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ويوجد محمد بن إسماعيل وهو البندقي كما ذكرنا غير مرة النيسابوري عن الفضل بن شاذان جميعا يرويان عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة، رواية صحيحة طبعا على بعض المباني حسنة. ليش؟ لأن على بعض المباني محمد بن إسماعيل يعني مثل مبنى السيد الخوئي مثلا، وكان السيد الخوئي يوثق إبراهيم بن هاشم على كل حال لا أقل من جهة كونه شيخ ابنه في تفسير القمي على مبانيه، وإلا محمد بن إسماعيل مجهول عنده. على رأينا لا، على إبراهيم بن هاشم رجل فوق التوثيق من شدة الجلالة، ها؟ كما توضح القرائن القطعية في هذا المجال. أما محمد بن إسماعيل البندقي ما عنده توثيق خاص، وصف بأنه فاضل تلميذ الفاضل بن شاذان، لكن أنا أوثقه لمبنى عندي وهو أن من يكثر عنه الكليني بالمباشرة هو ثقة، من باب أن الكليني كان أوفق الناس وأثبتهم وأورعهم في الحديث، والقائل لهذه المقالة هو النجاشي الذي يرى أن في الإكثار عن ضعيفين غمزا في طريقة المحدث، وقد أكثر الشيخ الكلين عن محمد بن إسماعيل متوسطا بينه وبين الفضل بن شاذان في مواد كثيرة. عموما قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء يأتي، لأنه يضر بشوية وقت يا أخوان. الحمد لله وصلى الله على آله الطاهرين.